بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فإن ربكم الكريم الجواد السخي الغني سبحانه وتعالى قد أعلن عن مسابقة كريمة المشاركون فيها والمقبلون عليها بقلوب صادقة وقد صدقوا في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى لا يخيب أحد منهم وكل منهم له جائزته الكبرى وهي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مقعد صدق عند مليك مقتدر وقد دعا إلى هذه المسابقة عباده جميعا وعقد بينه وبينهم بيعة مؤكدة ولا شك أنكم جميعا تعلمون أن الله لا يخلف الميعاد وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهذا الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى ودعوته إلى هذه المسابقة المشاركة فيها ليس عن حاجة إليكم فهو غني عنكم ولو شاء لذهب بكم وجاء بقوم يعبدونه ويؤدون حقه وينصرون دينه وقد بين ذلك في كتابه فقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقال سبحانه وتعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وقال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فإنه سبحانه وتعالى بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وقد اختار الملائكة الكرام مسخرين للطاعة ولذلك جعلهم إسوة وقدوة صالحة للمؤمنين من البشر فقال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون فخلقكم ومهد لكم هذه الأرض وجعل لكم فيها من أنواع النعم التي لا تحصى لتعرفوه بها ولا شك أنكم قد عرفتم أن العارفين منكم قد عرفوا ربهم بكرمه وجوده وسخائه وإحسانه ورأفته ورحمته وحسن وأنت تسبح في هذه البركة في أضعف أحوالك ثم لم يخرجك من هذا المكان الذي خلقك فيه إلا وقد مهد لك مكانا صالحا لحياتك مكانا صالحا لعيشك ومهد لك فيه الهواء الذي تتنفس به والسكن الذي تعيش فيه والأمن والرخاء والمعاش وغير ذلك من كل ما تحتاج إليه هذا اللطف الذي ابتدأك به سبحانه وتعالى في الأرحام قبل أن يبرزك لما خلق لك في هذه الأرض من الأمر قد قدر ولم ينجو من أهل الأرض إلا نفر يسير
أنجاهم الله في سفينة هي أول سفينة عرفتها الأرض، وأهلك الله سكان الأرض جميعا ولم تبق منهم باقية. وهكذا أخذه للأمم، فأخذه وبيل. عندما رد دعوته قوم هود وهم عاد الذين كانوا يقولون من أشد منا قوة، سخر عليهم الريح العقيم 8 أيام حسوما فلم تبق منهم باقية سقطوا جميعا كجذوع النخل المنقعر. وعندما رد دعوته قوم صالح وهم ثمود عاد الثانية، أرسل الله عليهم الصيحة فشقت أشغفة قلوبهم فماتوا موتة رجل واحد. وعندما رد دعوته ومنهجه قوم لوط وهم أهل الحجر، أرسل الله عليهم الحاصبة فاقتلع قريتهم حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم، ثم جعل عاليها سافلها وردها على الأرض وأمطرها بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، ساء مطر المنذرين. وعندما رد دعوته فرعون للأوتاد الذي ملكه الله على مصر وأهلها وآتاه من أنواع الملك ما آتاه، فلق له البحر حتى توسطه هو وجنوده وأمر البحر فالتطم عليهم فلم تبق منهم باقيا. هذا أخذه سبحانه وتعالى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فهذه المسابقة العظيمة من أعرض عنها وولى نداء ربه ظهره وأرى الله إعراضا واستغناء واستكبارا فإن الله سيقصمه وهو غني عنه. ومن أقبل على الله وهو صادق يريد الوفاء ببيعة الله وأداء حق الله فإن الله سبحانه وتعالى ينصره في الدنيا وينصره يوم القيامة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فالنصر كله من عنده، وما النصر إلا من عند الله. فلذلك لا بد يا إخواني أن نفكر جميعا في هذه المسابقة وأن نعد ملفاتنا للاشتراك فيها. فلو أن أي دولة من الدول أعلنت مسابقة للاكتتاب وكانت الوظيفة ذات مقام رفيع بتقديرات الناس وكان الراتب مرتفعا، لبادر الناس للمشاركة في هذه المسابقة. ولا مقام أرفع من وظيفة الرسل الكرام الذين اختارهم الله جل جلاله، ولا جزاء ولا راتب أكبر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. دعانا الله جل جلاله لهذه المسابقة وامتحننا وابتلانا بخلق خلقهم ولو شاء لهداهم ولكنه أضلهم ليمتحن بهم الآخرين، وكل ذلك على وفق علمه السابق، لم يتجدد لديه علم ولم يطرأ لديه شيء. فإنه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلائق جميعا كان مطلعا على أحوالهم، فهو عارف بكل شيء سواء كان أو لم يكن، وإذا كان فهو مطلع على وقت فنائه وإذا كان سيفنى وعلى معاشه وتدبير أموره، كل ذلك بيده سبحانه وتعالى. فذرأ خلقا من خلقه لجهنم وخلق خلقا من خلقه للجنة كما قال سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأراد أن يمتحننا فخلق الهداية والغواية، ف
فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
فهدى من شاء من خلقه لا يرجع ذلك إلى نسب ولا حسب ولا مستوى ولا فهم ولا ثقافة. فأبو لهب من أعلى أسرة بشرية نسبا على وجه الأرض، ومن أغنى قريش، ومن أجملهم وأحسنهم صورة، ومن أكثرهم مالا وولدا، ولكن الله أضله فلا قيمة له عند الله. من كفر بالله سبحانه وتعالى فقد عدمت قيمته بالكلية. دود العذرة خير منه، وفيروس السيدة خير منه، والخنازير والكلاب خير منه، لأن الله قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر البرية معناه هم شر ما برأه الله أي خلقه من الخلائق. فكل هذه الخلائق خير منهم: دود العذراء، فيروس السيدة، الكلاب، الخنازير، كلها خير منهم. فلذلك لا يكون الاختيار إلا من الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. وقد شاء أن يجعل لنا هذه الدنيا معبرا إلى الدار الآخرة، مكانا لهذه المسابقة، فاضل بيننا في الخلقة وفي الرزق وفي الفهم وفي الإدراك وفي العمر، فمنا المعمر ومنا المنقوص من عمره، كل ذلك في كتاب عند الله. ومنا الضعيف ومنا القوي ومنا الذكي ومنا الغبي ومنا الملك ومنا المملوك ومنا الجميل ومنا القبيح ومنا الذكر ومنا الأنثى. لم نتدخل في شيء من ذلك، كله بأمر الله واختياره. لم يشاور أحدا منا عند خلقته هل تريد أن تكون رجلا أو تريد أن تكون امرأة، هل تريد أن تكون أبيضا أو أن تكون أسود، هل تريد أن تكون غنيا أو فقيرا، هل تريد أن تكون عالما أو جاهلا. لم يشاور أحدا منا في ذلك. وقد قال سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.
وجعل هذا التفاوت مؤقتا، هذا التفاوت الذي ذكرناه كله مؤقت، مدته يسيرة جدا. نحن الآن نتفاوت في الصور، لكن لا تظنوا أن هذه الصور والألوان والأعمار هي حالنا يوم القيامة، هذه فقط مدتها مدة العمر اليسير. أما من أذن له بدخول الجنة فستتغير صورته بالكلية. فالزمرة الأولى التي هي أول من يدخل الجنة يبيض الله وجوههم فيخترقون في النور 500 عام، ويجعلهم جميعا على صورة آدم 60 ذراعا في السماء و7 أذرع في العرض، وتسد مسام أجسامهم فلا يخرج من أجسامهم أي شيء إلا الرشح وهو العرق على أحسن ما يكون الطيب. فلا مخاط ولا ريق ولا بول ولا غائط ولا أي شيء يستقدر، لا يخرج من أجسامهم إلا الرشح، والرشح هو العرق كأحسن ما يكون الطيب. فلذلك الذين فازوا برضوان الله ونجحوا في هذه المسابقة لا تسألوا عن حالهم، والذين أعرضوا وكتبوا في اللائحة الأخرى عائدا بالله وكانوا من وفد النار لا تسألوا عما أعد لهم من الهوان والمذلة. فأبلغ ما ينتظرهم هنالك، نعوذ بالله، الحجب عن الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا حظ لهم في رحمة الله الواسعة، هذه الرحمة التي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، هذه الرحمة العظيمة التي هي وصف الله جل جلاله، فهو أرحم الراحمين، هو الرحمن الرحيم. لا حظ له فيها عائدا بالله، لا نصيب له من رحمات الله. وقد أعد عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين يوم القيامة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. فلذلك لا بد يا إخواني أن نحرص على هذه المسابقة وأن نكون من الصادقين في السعي للنجاح. فمن كان من ذوي الهمم العالية لا يرضى إلا أن يكون في أعلى عليين، ولا يرضى أن يكون من أصحاب اليمين بل يريد أن يكون من المقربين، لا يرضى أن يكون في طبقة من طبقات الجنة غير الطبقة العليا التي هي الفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمن. وقد سئل أحد التابعين قيل له صف لنا شيئا من نعيم أهل الفردوس، قال جوار محمد صلى الله عليه وسلم، أن جارهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميعهم تصوروا مليارات البشر وتريليونات البشر، يوسع الله منزل محمد صلى الله عليه وسلم وقصوره التي وعده الله تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. هذا الذي وعده الله به جل جلاله، هذه القصور يوسعها الله حتى لا يبقى أحد من أهل الفردوس إلا وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم باب وله جوار، أي كان لا يحول بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، كلهم جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فلهذا لا بد أن ندرك أن هذا الامتحان عظيم، وأنه هو طريق الجنة التي هي محفوفة بالمكاره، وأن في مقابله نعوذ بالله طريق النار محفوفة بالشهوات. فمن يريد الشهوات الفانية ويريد أن يشتغل بالتوافه التي إذا نالها وكتبت له فإنه سيملها وينزعج منها، وإذا متع بها قليلا سيتأذى بها ويريد الخروج منها. هذه هي متع الدنيا، لا يستطيع الإنسان أن يجمع بين متعتين من متعها في وقت واحد. وأحسن ما فيها من القصور والسيارات والفارهة والبيوت والملابس والطائرات وكل ما يتصوره الإنسان، إذا أعطيته مدة قليلة وجدته في أقدر وأوسخ الأوساخ يتأذى به أهله. فأصحاب القصور الشاهقة عند هدمها يبذلون المال من أجل نقل حطامها، يتأذون بحطامها ولا يريدون بقاءه في مكانه. وأصحاب السيارات انظروا إليها حتى مجرد خلل، إذا ذهبتم إلى أماكن إصلاح السيارات ستجدون من أنواع القذارة والوسخ والألوان المزعجة والأوساخ التي تدلكم على أن هذه الدنيا فانية وأنها لا خير فيها. وهكذا البشر، إذا أعجبتك صورة إنسان لكماله وجماله فتذكر حاله بعد 3 تحت الأرض في القبر، عندما تنتفخ جثته وتتغير ويدخل الدود في مخه وفي عينيه وفي عظامه، هل ستبقى صورته هي الصورة المحبوبة؟ نحن الآن يكشف الله لنا عن القبور بالسوافي فنرى العظام البشرية، وهي موعظة وعبرة. هذه العظام عندما تفقد لحمها وعصبها وجلدها ولونها وشعرها تكون مزعجة مروعة، كل ما كان هنالك من الحسن والجمال أكلته التراب ولم يبق له أثر. فهذا كله يدلكم على أن الذين يستعجلون هذه المتع الفانية مغمونون، وأن الذين يدخرون عند الله الجزاء الخالد الدائم الباقي في النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول هم الرابحون، ربحهم طائل مضاعف. ولذلك ذكر الله مصيره وذكر مصير السابقين، فالمتقون قال فيهم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يوم نحشر المتقين نجمعهم تكريما وتعظيما وإجلالا إلى الرحمن، هذا منتهى السوق. منتهى السوق لم يقل يوم نحشر المتقين إلى الجنة وفدا، بل قال إلى الرحمن جل جلاله، وهذا أعظم منتهى. ألا إلى الله تصير الأمور، أعظم منتهى أنهم ينتهون إلى الرحمن جل جلاله. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وهم وفد، والوفد لا تطلق إلا على المحترمين المقدرين الذين يصلحون ولا يفسدون، الذين يحترمهم الجميع هم الوفد. في مقابل ذلك قال ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. نسوق المجرمين، هذا السوق بالسياط عائدا بالله، وليس فيه أي تقدير ولا أي احترام ولا أي إكرام. نسوق المجرمين إلى جهنم، منتهى سوقهم إلى أين؟ لم يقل إلى المنتقمين ولا إلى الجبار، قال إلى جهنم وردا. وانظروا إلى الفرق بين الوفد والورد، فالوفد المحترمون المقدرون المتعاونون فيما بينهم الذين هم محل إجلال وتقدير وإكرام، أما الورد فهو البهائم العطشة التي يكسر بعضها بعضا ويركب بعضها بعضا وتتسابق من غير تعاون ومن غير اتفاق، فهذا غاية الأذية، فهم بمثابة الحيوانات التي أهلكها العطش فرأت بارقة للشرب تتسابق ويهلك بعضها بعضا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لذلك جعل الله هذه الحياة مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وجعل فيها حزبين متنافسين، هما حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله هم الذين اختارهم الله من خلقه اختيارا سابقا على خلق آدم، ونوائح بهم تنزل من السماء، فلان ابن فلان اختاره الله لأن يكون من حزب الله الناصرين لدين الله، وفلانة بنت فلان اختارها الله لأن تكون من حزب الله الناصرين لدين الله. وفي مقابل ذلك حزب الشيطان الذين خذلهم الله وسلطهم على أنفسهم، لا يضرون الله شيئا وإنما يضرون أنفسهم، فتنزل لوائحهم من السماء، فلان ابن فلان خذله الله فسلطه على نفسه ليكون من حزب الشيطان، وفلانة بنت فلان خذلها الله فسلطها على نفسها لتكون من حزب الشيطان. وأولئك لا يشعرون بهذا التفريق، كما أن حزب الله لا يشعرون متى كانت الهمة ومتى حصلت في نفوسهم هذه الإرادة. هم جميعا ولدوا وتصوروا أسرة واحدة، ولد لها ولدان توأمان وتربيا كأولاد المجتمع ودرسا وتخرجا وتوظفا وتزوجا وماتا، أحدهما كان من حزب الله والآخر كان من حزب الشيطان. للذي هو من حزب الله يذكر متى حصلت الهمة في ذهنه ومتى حصل لديه أولوية، هي أولوية ما يبذله لإعلاء كلمة الله، أولوية نصرة الله ورسوله، أولوية الاهتمام بالدار الآخرة وإيثارها على الدنيا، أولوية السعي لإرضاء الله جل جلاله والقيام بحقه، أولوية النصرة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والقيام بحقه. لا يدري أحد منكم متى حصلت هذه الإرادة في ذهنه، يعلم أنه في سنة من السنوات لما جاء إلى الثانوية أو الإعدادية أو الابتدائية كان يفكر فقط في أمور تافهة جدا هي معاشه الدنيوي، وأنه سيكون موظفا أو يكون له ما يغنيه عن مسألة الناس، أو يكون له راتب أو يكون له بيت أو تكون له زوجة، هذه أمور تافهة جدا هي التي كان يفكر فيها. لكن أحدث الله أولوية لديه هي أعظم من كل ذلك، فكل ما يفكر فيه الناس من متاع الدنيا أصبح لديه هو فكرة أخرى، أنه يفكر في الفردوس الأعلى، وأنه إذا اشتغل الناس بأمور دنياهم فلديه هو أولوية أخرى ولديه اهتمام آخر يمنعه نومه وراحته ويمنعه اتباع شهوته ويحول بينه وبين كل ذلك. فلن يقول ما قال أبو الطيب وترى المروة والفتوة والأبوة في كل مليحة ضراتها هن الثلاث المانعات لذتي في خلوتي إلى الخوف من تبعاتها. بل هو يعلم أن الذي يمنعه كل ذلك هو علاقته بالله جل جلاله واتصاله بالله جل جلاله، فهو مع الله في كل أوقاته، ولذلك ليس لديه فراغ، ليس لديه وقت لا يدري ما يصرفه فيه، كل أوقاته مشحونة وكل ما لديه مشغول. فأولئك هم حزب الله الذين استعملهم الله في نصرة دينه وإعلاء كلمته، فرأوا أولويتهم أن ينصروا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأن يبلغوا رسالات الله، فيستيقظون في وقت نوم الناس ويتعبون في وقت راحتهم، كما قال علان الفاسي رحمه الله: بعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب، ولا راق لي نوم وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. فأولئك الذين حدثت لديهم هذه الهمة كانوا من حزب الله وبحثوا عن أهم جهة يمكن أن ينصروا الله فيها، بحثوا عن من يعينهم على هذا النصر لدين الله، ليسوا يبحثون عن الأصدقاء من الأقارب والزملاء، وإنما يبحثون عن أصحاب الفكرة المشتركة الذين يشتركون معهم في نفس الفكرة ويقصدون معهم نفس الهدف، فهم الذين يطلبونهم، لا يبالون في ألوانهم ولا أعمارهم ولا مستوياتهم ولا ثقافتهم ولا نسبهم، إنما ينظرون إلى الهدف المشترك. فإذا اجتمعوا في الهدف ورأوا جميعا أنهم أن أولويتهم هي نصرة هذا الدين وتبليغه للناس والقيام بالقسط في الأرض وإيصال هذه الرسالة إلى جميع الخلائق ونصرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهذا الذي يجمعهم جميعا وهذا الذي يوحدهم ويؤاخيهم مؤاخاة حقيقية، ليست مثل إخاء النسب الذي ينقطع بمجرد اختلاف وجهات النظر أو بمجرد الاختلاف في المكاسب، كما حصل في أول أسرة بشرية عرفتها الأرض وهي أولاد آدم، فإن اثنين من أولاد آدم اختلفا خلافا على المصالح فقتل أحدهما الآخر، لا يمكن أن يقول أحد اختلاف نسبهما ومستواهما وألوانهما هو الذي أدى إلى هذا الاختلاف، لا، ليس صحيحا، فهما أخوان شقيقان من أسرة واحدة هي الأسرة الوحيدة إذاك على وجه الأرض، لكنهما اختلفا فكان هذا من حزب الله وهذا من حزب الشيطان. فالذي هو من حزب الله لا بد أن تكون همته هذه التي توقظه من المنام وتقتضي منه بذلا وتضحية، لا بد أن تقتضي منه إخلاصا لله سبحانه وتعالى وقصدا لوجهه الكريم وصدقا في التوجه إليه وعناية بتطوير نفسه حتى يكون عند حد المسابقة. الذي يريد أن يشارك في مسابقة لا بد أن يراجع المعلومات ما سيجرى فيه الامتحان، فأنتم الآن لديكم امتحانات، منها هذا الامتحان الدنيوي في التكاليف، من لم يتعلم الفقه، لم يتعلم العقيدة الصحيحة، لم يتعلم ما فرض الله عليه، كيف يشارك في المسابقة وهو لا علم له بها؟ بعده امتحان آخر في القبر يسأل فيه الإنسان عن ثلاث: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل. إذا كان الإنسان غير مهتم بعلاقته بالله فله أولويات وأرباب وناس يطمع فيهم وناس يخافهم، فهو يخاف من دون الله شركاء ويطمع في شركاء من دون الله وولاؤه ليس لله. هذا إذا قيل له ما ربك على سبيل الفجأة لن يتذكر إلا أولئك الذين كان يطمع فيهم ويخافهم. وإذا قيل له ما دينك سيتذكر الأيديولوجية التي كان يخدمها، فهي كانت أولويته التي يبذل فيها ليله ونهاره. وإذا قيل له ما كنت تقول في هذا الرجل فلن يتذكر محمد صلى الله عليه وسلم، بل يتذكر رجلا آخر كانت له به علاقة دنيوية وكان له فيه مطامع وآمال، أو كان يصفق له أو يقدمه أو يحشد له في مهرجاناته ونحو ذلك، فيتذكر زعيما أو رئيسا أو نحو ذلك. أما من كان من حزب الله فأولويته متعينة وولاؤه متحدد، فقد قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الشيطان في مقابل هذا كذلك أولويته متحددة، وهي طلب المكاسب الدنيوية، فكل ما لدى حزب الشيطان هو البيع، المواقف للبيع، الشرف للبيع، الكلام للبيع، الوجود والحضور للبيع، فكل ما لديه يعرضه على الناس للبيع، صوته للبيع، حضوره للبيع، كلامه للبيع، وجوده للبيع، فهو جاهز لأن يبيع كل شرفه في الحياة الدنيا من أجل مطمع دنيوي، ولو كان ذلك الطمع غاية في التفاهة والدناءة، وبذلك هم الخاسرون. إن حزب الشيطان هم الخاسرون، وحزب الله هم المفلحون. إن حزب الله هم المفلحون وهم الغالبون، أي المنتصرون. إن حزب الله هم الغالبون. حزب الشيطان منه من هو معرض بالكلية عن الله سبحانه وتعالى، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، كالكفار من المشركين والديانات المحرفة المبدلة وغيرهم. ومنه من يظهر إسلاما ويبطن كفرا، وهم المنافقون عائذا بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. ومنه من هو من المنافقين نفاقا عمليا، مناه هو مؤمن مصدق يعلم أن الله حق وأن الآخرة حق وأن الرسول صادق وأن القرآن كلام الله، كل ذلك لا نقاش لديه فيه، ولكن ليس أولوية لديه، فلا يفي لله بما عاهده عليه. يعيش 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة، لا يجد في صفحات أعماله يوم القيامة أي موقف مشرف لنصرة الله ورسوله. لو قورن هؤلاء بالذين أسلموا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا معهم من السابقين الأولين الذين قال الله فيهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشداء على الكفار رحماء بينهم، لو قرأت ترجمة أي أحد منهم، مثلا تقرأ ترجمة سعد بن مالك بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص، تجد فيها أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأنه شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفوت أي مشهد من المشاهد النبوية. تنظر في سيرة الصديق، في سيرة عمر، في سيرة عثمان، في سيرة علي، تجد المشاهد العظيمة. كعب بن مالك رضي الله عنه ذكر أنه دائما كان حريصا على الغزوات، فغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه فاتته غزوة بدر، وقد أدرك قبلها بيعة العقبة، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، لكن كان شهوده للعقبة مهما لديه. فهم يذكرون مشاهد كبيرة، قدموا أنفسهم وأرواحهم وأموالهم لله سبحانه وتعالى، ضحوا بأولادهم وبآبائهم وأمهاتهم، بذلوا كل ما يملكون من أجل إعلاء كلمة الله. وقد قال الشيخ غالي البصالي رحمة الله عليه: وقامت بنصر الله أنصار دينه، وبيعت من الله النفوس النفائس. وقامت بنصر الله أنصار دينه، وبيعت من الله النفوس النفائس، فقد باعوا نفوسهم لله جل جلاله فاشتراها بربح هائل. ولذلك يقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: تالله لولا اللهم اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إن أولئك قد بغوا علينا إن يطلبونا خطة أبينا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه كما في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخلكم لا يقول الرفث، وهو عبد الله بن رواحة، يقول: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق مفتوق من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن سريره إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. إن أخلكم لا يقول الرفث، أي الكذب وما لا خير فيه من الكلام، وهو عبد الله بن رواحة، وهو يقول هذا الوصف الدقيق: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق مفتوق من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فأولئك بذلوا كل جهودهم ولم يتركوا أي شيء، حتى كان أحدهم وهو في منامه يفكر في نصرة هذا الدين حتى في النوم، لأن نصرة هذا الدين دخلت في كيانه. فعبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو رجل من الأنصار، كان نائما على فراشه، ولكنه كان مهموما بطريقة يجمع بها المسلمين للصلاة. فمر عليه رجل، هو في الواقع ملك، ولكنه رآه في صورة رجل يحمل ناقوسا، الناقوس الذي يستعمله النصارى في كنائسه. في منامه ساوم هذا الرجل في الناقوس، قال: بكم تبيع هذا الناقوس؟ قال: ما حاجتك إليه وأنت حنيفنا، أنت مسلم؟ قال: أريد أن آتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع به الناس على الصلاة. قال: أدلك على خير من ذلك، وأنا هل أدلك على خير من ذلك؟ قلت: بلى. قال: فألقى علي الأذان، علمه الأذان، فاستيقظ من منامه وجاء يجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت الفجر قبل أن يطلع الفجر، فقص عليه رؤياه فقال: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتنا، أحسن منك صوتنا. فألقاه على بلال فصاح بالأذان. لما سمع الناس هذا التكبير، أول مرة يطرق أسماعهم هذا الأذان، جاء عدد منهم كلهم رأى هذا في المنام. جاء عمر بن الخطاب يجر رداءه وأخبر أنه رأى هذا المشهد في المنام، فهم قد أصبح أمر هذا الدين ونصرة هذا الدين داخلة في كيانهم، فهم يقدمون على كل شيء حتى يفكرون فيها في المنام، وهم نائمون على فرشهم، أولويتهم واهتمامهم نصرة هذا الدين وأي شيء يخدمه. هذا الذي يجب على من يريد أن يكون من الآخرين الذين سيلحقون بهم، فإن الله وعد الآخرين منهم بأن يلحقوا بهم، فقد قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. آخرين تدخلون فيهم جميعا، منهم من الأميين، من هذه الأمة الأمية الذين أورثهم الله الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. آخرين منهم لما يلحقوا بهم، لم يقل لم يلحقوا بهم أو لن يلحقوا بهم، قال لما يلحقوا بهم، معناه سيلحقون بهم، لأن لما لنفي الماضي المنقطع معناه إلى الآن لم يلحقوا بهم ولكنهم سيلحقون بهم. فهذا وعد من الله: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا. فالذي يسير على طريقهم ويبذل الجهود كما بذلوا ولا يدخر شيئا عن نصرة هذا الدين، لا من نفس ولا من وقت ولا من فكر ولا من مال ولا من قول ولا من عمل، لا بد أن يلحق بهم، فيجمعه الله بمحمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار في مكان المحبة، فيحشره الله تحت لواء الحمد، ولواء الحمد يوم القيامة بيمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه، فيدعى به أتباعه يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.
عندما ينادى المؤمنون باسم محمد صلى الله عليه وسلم يا أتباع محمد سيستجيب كل من كان صادقا في هذا الاتباع ولا مبالاة حينئذ بالتاريخ، لأن هذا النداء يسمعه المحشر والساهرة يجتمع عليها الأولون والآخرون، فمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في هذا الزمان جميعا على الساهرة فيسمعون النداء جميعا ويحشرون تحت لواء الحمد ويستجيبون لهذا النداء يا أتباع محمد، فيكونون من المستجيبين لهذا الدعاء يوم ندعو كل أناس بإمامه. فالذين يرغبون في أن يكونوا من أولئك لابد أن يبذلوا جهدا في سبيل هذا الوصول، وقد حفزهم الله سبحانه وتعالى وشجعهم على البذل في سبيله. فأول الحوافز التي حفزهم الله بها هذه البيعة العظيمة التي هي بين الله وبين المؤمنين جميعا، فهذه البيعة ليست بين مخلوق ومخلوق، وإنما هي بين المخلوق والخالق جل جلاله. هذه البيعة ليست على أساس حاجة، فالله هو الغني الحميد، ولو شاء لذهب بكم وجاء بقوم آخرين يعبدونه ولا يشركون به شيئا، لا يعجزه ذلك. هذه البيعة لها حقوق، فلا بد أن يحرص الإنسان على القيام بهذه الحقوق، وقد أكدها الله في التوراة والإنجيل والقرآن، وقال فيها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال فيها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذه البيعة العظيمة لا بد أن يستشعرها الإنسان ويعلم أنها دين في رقبته. فالإنسان منكم إذا كان شريفا صاحب أمانة وتعهد بعهد أو بايع بيعا أو تحمل دينا، إذا مضى عليه سنة وسنتان وثلاث وأربع وخمس لم يفكر في سداد هذا الدين، هل تعتبرونه صاحب أمانة؟ أنتم جميعا في رقابكم هذه البيعة، ولا يستطيع أحد منكم أن يقول لست من الموقعين عليها، فالله يقول إن الله اشترى من المؤمنين وأنت منهم، فما منا أحد إلا وفي عنقه هذه البيعة وعليه أن يبادر لسداد هذا الدين قبل أن يأتي الموت، فله موعد حتمي مع ملك الموت ليقبض روحه. إذا لم يبادر لسداد هذا الدين فإن ذلك تيرة عليه ودين سيبقى في عنقه يجده يوم القيامة. الحافز الثاني العلاقة بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فالله جل جلاله قد اختار من خلقه الرسل وشرفهم وكملهم وجملهم وعلمهم وجعلهم خير خلقه، واختار من الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله أحب خلقه إليه وجعله أتقى الناس لله وأخشاهم لله وفضله على الرسل جميعا فجعله إمامه. كان بالإمكان أن يرسله إلى أول أمة أو ثاني أمة أو ثالث أمة أو رابع أمة، لكن الله ادخره لكم، علم أنكم آخر أمة فاختار لكم أفضل الرسل وأخره ولم يرسله إلى أمة قبلكم فخصكم به. هذا تشريف وغاية التشريف، أن يرسل إليكم أكبر أفضل رسول. إذا أردت أن تدعو ومن تكرمه إلى وليمة واخترت له
أكبر من لديك من الرسل، فهذا توقير وإجلال وتعظيم له، هذا غاية الإكرام. فهو دعاكم إلى مائدته وأرسل إليكم خير خلقه، شرفكم بذلك. ولذلك يقول أحد الحكماء: وإما زادني فازددت تيها، وكدت بأخمصي أطاء الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. فقد أرسله الله إليكم، وقد أخذ الله العهد على جميع الرسل وأتباعهم، أتباعهم تبع لهم، أن ينصروه إذا بعث وهم أحياء. هذا العهد دخل فيه آدم ونوح وجميع الرسل، أخذ عليهم العهد، كما قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا العهد المأخوذ على جميع رسل الله، وهو لم يرسل إليهم، وعلم الله أنه لن يدرك منهم أحدا. لماذا لا تفون أنتم به وهو مأخوذ عليكم؟ فأنتم أمته وهو مرسل إليكم، ليس مرسلا إلى نوح ولا إلى قومه ولا إلى إبراهيم ولا قومه ولا لوط وقومه ولا صالح ولا هود ولا، إنما هو مرسل إليكم أنتم معشر المؤمنين، معشر هذه الأمة. أليس جدير بكم أن تنصروا؟ هذا النصر الذي شرطه الله على الرسل أنتم أولى به، لأنكم أمته وأنتم المخصوصون به. فلا بد أن يكون هذا الحافز حاضرا في أذهاننا، وأن يكون جزءا من أولوياتنا، أن يكون اهتمامك وأولويتك أن تصفر هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لو أن أحد منكم اعتدي على أرضه أو على قبيلته أو على أقاربه، سيبذل جهوده ويضحي بنفسه انتصارا، فكيف ستكون نصرته وغيرته على أشرف الخلق وأولاهم به؟ لأن الله قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. فإذا لا بد أن يكون هذا الحافز حاضرا في أذهاننا. الحافز الثالث: أننا الآن في زمان قبل الفتح، فالفتح سيأتي طال الزمان وهو قصر. لا يترك الله المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فسيأتي الفتح والنصر المبين الذي وعد الله به المؤمنين، وقال فيه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد الله، لا يخلف الله وعده، وسنحققه بعز عزيز أو بذل ذليل طال الزمان أو قصر. نحن لا نبالي بالوسيلة التي يتحقق بها النصر، لكن نعلم أنها إحدى وسيلتين. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم وتربصون. فكل ذلك ممكن، لكن المهم أننا نعلم أن هذا الوعد حقيقي، ولا بد أن يتحقق طال الزمان أو قصر، وأن الله سيحققه للمؤمنين وينصرهم نصرا مبينا كما حققه للأولين. لأنه عندما استبطأ المؤمنون بمكة قبل الهجرة النصر والفتح، جاء خباب بن الأرت رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببرده في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تستبصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنه كان في من قبلكم يؤتى من رجل فيوضع المشار على مفرقه فيغرق به فرقتين. ثم يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط بها ما دون عظمه من جلد ولحم. لا يصده ذلك عن دينه. والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صرعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. كان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه محصورين في الشعب 3 سنوات يعصبون الحجارة على بطونهم من الجوع ولا يجدون لباسا يلبسونه إلا بشق الأوس. يقول عتبة بن غزوان رضي الله عنه: لقد رأيتنا في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم وما منا أحد إلا ويعصب الحجر على بطنه من الجوع، ثم والذي نفسي بيده لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على مصر من الأمصار. وأخرج البخاري في الصحيح عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال: والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزلني على الإسلام خبت إذا مضل سعيه. فأولئك حقق الله لهم الوعد ونحن على آثارهم مقتدون بهم إن شاء الله. فلا بد أن يحقق الله هذا الوعد لمن حقق الشرط، فالوعد مشروط. يقول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالذين يحققون هذا الشرط لا بد أن يحقق الله لهم المشروط، فالله غير عاجز عنه ولا يخلف الميعاد، وقد تعهد بذلك، وهذا كتابه وكلامه، وأنتم تؤمنون به وتعلمون أنه الحق وأنه ليس فيه مبالغات ولا مجازفات، وأن كل كلمة فيه فهي صدق وحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. هذا الحافز لا بد أن نتذكر أن الآن في زمان قبل الفتح، وأن هذا الزمان الذي قبل الفتح الأجر فيه مضاعف، فالذين يستجيبون قبل الفتح تضاعف لهم الأجور. فإذا جاء الفتح وأصبح الناس في رخاء وأمن وسيادة للعالم وقيادة ينقص الأجر في مقابل ذلك. ولهذا قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كلا وعد الله الحسنى. فلا بد أن نعلم أن هذا الزمان الذي هو قبل الفتح من يبذل فيه لا يدركه من يأتي بعده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والفتح لا ندري متى يأتي، قد يأتي الليلة وقد يأتي غدا وقد يأتي بعد سنة وقد يأتي بعد 10 سنين وقد يأتي بأعمالنا نحن وقد يأتي بأعمال أولادنا أو أحفادنا، لكنه آت لا محالة، نحن جازمون بمجيئه وأنه حق قطعا. فقبل أن يأتي علينا أن نبادر أن نري الله من أنفسنا خيرا، فهذا وقت الربح الطائل الهائل الذي يكون المد فيه من الشعير خيرا من مثل جبل أحد من الذهب بعد الفتح. ثم بعد ذلك الحافز الرابع هو أن الذين هم من أبناء جلتنا ومن أقاربنا وجيراننا، وما منا أحد إلا له أقارب وجيران وأصحاب يعرفهم، يبذلون أموالهم وأوقاتهم وثقافتهم وألسنتهم وأقوالهم في تمجيد غير الله، في الثناء على غير الله، في نصرة غير الله. وترى أحدهم وهو ثاني عطفه كما وصف الله في القرآن، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له بالدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. فهم يبذلون كل جهودهم وأموالهم وأوقاتهم من أجل نصرة الباطل. أليس جديرا بنا ونحن على الحق أن نبذل على الأقل ما يبذله أقاربنا هؤلاء وجيراننا وذوو ألسنتنا، نبذل مثله في نصرة الحق. الحافز الخامس وهو الأخير من هذه الحوافز أن أصحاب الديانات الأخرى المحرفة المبدلة الذين لا خلاق لهم، الذين يرحمون عندما تراهم وما هم فيه. عمر بن الخطاب لما ذهب إلى الشام فرأى رهبان النصارى منقطعين عن الناس، لا يذوقون طعام الناس ولا يجلسون مجالسهم ولا يلبسون لباسهم، يبكون من خشية الله ويسهرون ليلهم في العبادة، بكى رحمة لهم لأنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا وكل ما يفعلونه باطل مردود عليهم، لا يقبل الله من أحد منهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يتبعه. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار. فاليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى يبذلون جهودا هائلة في سبيل نصرة باطلهم وهو لا ينفعهم عند الله ولا يغني عنهم شيئا، بل إنه مناف للعقل، ما هم عليه عقائدهم منافية للعقل ومنافية للفطرة ولا يمكن أن يقنع بها أحد أحدا. ولنذكر مثالا فقط، عقيدة اليهود ما هي؟ اليهود يزعمون أن الرب الذي يجب عليهم أن يعبدوه فقير لا يملك شيئا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وأنه بخيل لا يعطي شيئا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأنه ضعيف تصارع مع يعقوب فصرعه يعقوب وخنقه وأخذ عليه العهد أن لا يعذب أحدا من ذريته إلا أياما معدودات، ويزعمون أنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات. هذه عقيدة اليهود، هل تستطيع أن تقنع أحدا أن الرب الذي تجب عبادته وطاعته فقير وضعيف وبخيل؟ لماذا يعبد إذن؟ ماذا تريدون؟ ماذا يبذل اليهود في سبيل هذه العقيدة بذلا هائلا؟ النصارى عقيدتهم أن الرب واحد وهو في نفس الوقت ثلاثة، الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، وأنه لما تكاثرت عليه ذنوب أهل الأرض أنزل لهم ولده الوحيد الذي هو 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 ولده هو هو، أنزله لهم ليقتلوه ويصلبوه فيكون ذلك تكفيرا لسيئاتهم جميعا، من اقترف الجريمة منهم ومن لم يقترف، من ولد ومن لم يولد ومن مات، كلهم يكفر سيئاتهم صلب ولد الرب الذي هو الرب. إذا كان الرب قد صلب وقتل فلماذا نتعب أنفسنا؟ كيف يكون ولد الرب هو الرب؟ كيف يكون قتله وصلبه عبادة مكفرة لكل السيئات وهي جريمة؟ ذنب يكفر الذنوب، كيف يكون هذا؟ كيف يكون مكفرا لذنوب الذين اقترفوا الجريمة والذين لم يقترفوها؟ هذا لا يمكن أن يقتنع به مجنون ولا سفيه، لكنه هو عقيدة النصارى. هذه العقيدة يبذلون في سبيلها ما ترون، ما تركوا أرضا إلا غزتها منظماتهم التنصيرية التي يسمونها التبشيرية ليلبسوا على الجهال. هذا البذل الكبير الذي يبذله أصحاب الديانات المحرفة المبدلة أليس جديرا بنا نحن أن نبذل على الأقل مثله في سبيل نصرة الحق الذي نحن عليه؟ هذه العقيدة التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف شيء منها العقل ولا الفطرة، وكلها واضحة كالشمس في رابعة النهار لا يختلف فيها اثنان، لا يستطيع أحد أيا كان تحداهم جميعا أن يبين لنا اختلافا في هذا القرآن أو اختلالا فيه أو أي خطأ أو أي إشكال في هذه الشريعة. هذه الشريعة لم تترك أي نفع للبشرية إلا جاءت به، ولم تترك أي ضرر على البشرية إلا حرمته، فهي تحدي من الله للعباد. فإذا كان كذلك فنحن ينبغي أن نبذل جهودنا أكثر مما يبذله اليهود والنصارى في سبيل نصرة هذه الشريعة.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بناصيتي ونواصيكم أجمعين إلى البر والتقوى وأن يستعملني وإياكم أجمعين في نصرة دينه وإعلاء كلمته وأن يجعلني وإياكم أجمعين في قرة عين رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم جازه عنا أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته. اللهم اخلفه في أمته بخير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد وما حوله إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرفعون إليك أيدي الضراعة فلا تردهم خائبين واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. أطل أعمارهم وكثر أموالهم وأولادهم وهد قلوبهم وارزقهم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارزقهم التقوى. اللهم آتهم نورا يا أرحم الراحمين. اللهم بيض وجوههم أجمعين يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.